تأتي طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية ضمانات، مضيفة أن الاتفاق النووي يجيز لإيران تقليص التزاماتها جزئيا أو كليا في حال إخلال الأطراف الأخرى بتعهداتها. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد الدراسة حاليا، وسيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد بعد استكمال المراجعات الشاملة. من جهة ثانية قال بقائي إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على وزير النفط الإيراني محسن باكر نجاد عمل سخيف ومخالف لجميع القوانين الدولية، معتبرا ذلك دليلا على زيف ادعاءات المسؤولين الأمريكيين باستعدادهم للتفاوض. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو موافقة بلاده على مقترح وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، شرط أن يؤدي ذلك إلى سلام طويل الأمد. المزيد في التقرير التالي.
بعد توجه مفاوضين أمريكيين إلى روسيا لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، وضغط واشنطن على موسكو من أجل وقف غير مشروط للنزاع المستمر منذ 3 سنوات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو موافقة موسكو على مقترح وقف الأعمال القتالية شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد. أما مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة فإنها بحاجة إلى دراسة معمقة.
وخلال المؤتمر الصحفي دعا لوكاشينكو من جهته أوكرانيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار. وكان أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه شدد لمستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز على موقف روسيا بضرورة التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني، مضيفا أن روسيا تأمل في تلبية مطالبها في الهدنة المقترحة التي لا تمنحها شيئا بل فرصة لأوكرانيا لإعادة تجميع قواتها. في المقابل حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تلاعب موسكو وخداعها قائلا إن العامل الرئيسي للهدنة يكمن في قدرة شركاء كييف على ضمان استعداد موسكو لإنهاء الحرب بشكل حقيقي وليس بطريقة مخادعة. وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي حربها على أوكرانيا ويعيد ضبط العلاقات مع واشنطن، ولم تتضح بعد مطالب روسيا على وجه الدقة أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري داعيا دمشق إلى حماية جميع السوريين. وأشارت وكالة رويترز إلى أن الاتفاق على البيان في مجلس الأمن تم بالإجماع وسيعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى ارتقاء 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم العظمى من الطائفة العلوية، وذلك جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل الغربية السورية، موضحا أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا. جدد كيان الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والقرار الدولي رقم 1701، حيث نفذ سلسلة غارة على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن طائرات الاحتلال نفذت 3 غارات على منطقة الشعرة في البقاع وحلقت مرتين على علو منخفض فوق المنطقة، كما نفذت سلسلة غارة استهدفت جرود قصية ومحلة الشعرة في السلسلة الشرقية، فيما ألقت قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفر شوب جنوبية لبنان. واستشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 من شهر يناير كانون الثاني، ارتكب جيش الاحتلال زهاء الف خرق للاتفاق أسفر عن نحو 150 شهيدا ومئة الإصابات، عدا أن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات. قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن إغلاق المعبر أمام دخول البضائع إلى غزة يؤثر سلباً على قدرته على توفير الدعم الأساسي لأهالي القطاع، وفيما حذر أوتشا من ازدياد العواقب الوخيمة بإطالة أمد توقف إدخال المساعدات. قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يضطرون إلى خفض الحصص الغذائية لإعطاء الأولوية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين، لافتاً إلى احتمال تدهور وضع الأمن الغذائي بشكل حاد ما لم يستأنف تدفق المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن. طالب آلاف المحتجين خلال تظاهرات حاشدة في تل أبيب حكومة الاحتلال بتكثيف جهودها للإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة، ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تطالب بسرعة التحرك لإنهاء ملف الأسرى، هاتفين ضد تقاعس حكومة نتنياهو عن إيجاد حل لهذه القضية. وشاركت في التظاهرات عائلات عدد من الأسرى الذين عبروا عن قلقهم العميق إزاء مصير ذويهم، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ خطوات ملموسة تضمن عودتهم في أسرع وقت ممكن. إلى العناوين. طهران تستدعي سفراء التركيا الأوروبية احتجاجا على اجتماع بشأن برنامج إيران النووي. مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري ويدعو السلطة الحاكمة إلى حماية جميع المواطنين. استشهاد طفلين وإصابة والدة أحدهما بقصف إسرائيلي على بيت حانون ومدينة غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تداعيات تصريحات قائد الثورة الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران ليست إلا محاولة لخداع الرأي العام العالمي. وخلال استقباله حشدا من طلبة الجامعات ونشطاء الوسط الأكاديمي من أنحاء البلاد في لقاء رمضاني عصر أمس، أكد سماحة القائد السيد الخامنئي أنه عندما يقول الرئيس الأمريكي إننا مستعدون للتفاوض مع إيران، فإنه يحاول الإيحاء بأنهم يسعون للحوار والسلام بينما إيران ترفض. لكن لماذا ترفض إيران التفاوض؟ ليعودوا وينظروا إلى أفعالهم، مضيفا لقد جلسنا لسنوات وأجرينا مفاوضات، ثم جاء هذا الشخص نفسه الذي أنهينا المفاوضات معه أي ترامب، وألقى بالاتفاق بالموقع بالاتفاق الموقع والمنجز والمكتمل جانبا ومزقه، وعندما نعلم أنهم لا يلتزمون فلماذا نتفاوض معهم؟ لذلك فإن دعوتهم إلى التفاوض ما هي إلا خدعة لتضليل الرأي العام. السيد الخامنئي تطرق إلى الذرائع الأمريكية بحيازة إيران للأسلحة النووية، وأكد قائلا: لو أردنا صناعة أسلحة نووية لما تمكنت أمريكا من منعنا، لكننا لا ننوي حيازة السلاح النووي، مشددا على أن إيران لا تسعى للحرب، ولكن إذا أخطأ الأمريكيون وعملاؤهم فإن الرد الإيراني سيكون حاسما. وبخصوص القوة الإيرانية المتنامية، شدد آية الله خامنئي أن إيران خلافا للنظرة القصيرة والسطحية لدى أعدائها أصبحت أقوى من العام الماضي ولم تضعف، مشددا على أن إيران اليوم تملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات، مخاطبا الحاضرين بالقول: عندما التقيت بكم خلال العام الماضي في مثل هذا اليوم كان الشهيد رئيسي حاضرا، والسيد حسن نصر الله كان إلى جانبنا، وأيضا الشهيد إسماعيل هنية، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، والشهيد يحيى السنوار، والشهيد محمد الضيف، وغيرهم من الشخصيات الثورية البارزة الذي كانوا معنا وإلى جانبنا، لكنهم غادروا اليوم. السيد القائد أشار في كلمته إلى الصمود والثبات في وجه القوى المتغطرسة فقال: إن الجيل الجديد يتمتع بفهم أعمق للقضايا واستعداد أقوى للصمود في الصفوف الأمامية مقارنة بالأجيال السابقة، وأن الجامعات اليوم تختلف كثيرا عن الجامعات قبل الثورة وحتى عن الجامعات قبل 20 عاما، فيما أشار إلى أن القوى المتغطرسة في العالم تحاول فرض سيطرتها على الجميع، لكن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة التي ترفض ذلك بحزم، مضيفا: اليوم المتغطرسون في العالم يقول المتغطرسون في العالم إن الجميع يجب أن يتبعهم ويضع مصالحهم فوق مصالحهم الخاصة، لكن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة التي ترفض ذلك بشكل قاطع. المراقبون يرون أن تأكيد سماحة القائد عدم وجود نوايا لدى إيران لحيازة الأسلحة النووية يأتي في سياق أحكام وتعاليم الدين الإسلامي وأسباب قال القائد بأنها خاصة بإيران، منوها إلى الاقتدار الإيراني عندما قال: إن إيران لو أرادت الأسلحة النووية لما كانت أمريكا قادرة على منعها، وأكد كذلك بأن أمريكا ستتلقى الضربة الحاسمة في حال ارتكاب أي حماقة ضد إيران. وبصورة عامة فإن السيد القائد أكد بأن أمريكا ليست أهلا للثقة، وهذا ما أكده بأن التفاوض مع الأمريكان لا فائدة منه، مشيرا إلى الدليل الواضح بأن إيران ستفاوضت سنوات فكانت النتيجة أن قام ترامب بتمزيق الاتفاق.
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکم. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح می‌کنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً درآورده نخواهد بود.
نعم، هذا كان جانب من خطاب سماحة الإمام الخامنئي، أكد أن الأمريكان أو الذين يدعون إلى المفاوضات هؤلاء لا يريدون حل المشكلة، وإنما يريدون فرض الإملاءات على إيران، التحكم بإيران. القضية النووية هي إحدى القضايا، وهناك قضايا أخرى يريدون فرض إملاءاتهم، يريدون أن يدخلوها ويقحموها ويزيدوا من مطالبهم عبر بوابة الاتفاق النووي، وهذا ما لن نمنحه لهم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. اسمحوا لي أن نبدأ من بعض المشاركات التي وصلتنا في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ مرتضى من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار دائما ما يؤكد سماحة السيد قائد الثورة الإسلامية المباركة، دائما ما يؤكد حرصه الشديد ودقة التصريحات والتوجيهات الربانية التي يوجهها دائما في مصلحة الأمة. أحاديثه القيمة، كلماته النورانية فلها تداعيات حتما مهمة، تداعيات إيجابية، تداعيات في مرحلة، تداعيات مرحلية تؤكد ثقة المقاوم بنفسه، تؤكد تؤكد المضي في طريق الحق، أنه لا نقبل من الغرب ولا من الكيان ولا من أمريكا الشر، لا نقبل منهم المفاوضات ولا نقبل أن يفرضوا آراءهم علينا، بل نحن نفرض آراءنا عليهم. لا نقبل أن يملوا علينا إملاءات خارجية من هنا وهناك، فنحن من نقدم إملاءاتنا عليهم، وإذا أرادوا الخيارات العسكرية فنحن جاهزون كما قال السيد الخامنئي. إذن هو بمثابة خارطة طريق لكل من يشكك ولكل من يتهم ولكل من يكيل الاتهامات من هنا وهناك. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ محمد الموكي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتنا لكل المستمعين ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. سأتحدث باختصار وجيز عن الإجرام التكفيري في سوريا. لكل إجرام حد، ولكل استباحة حد، ولكل انتقام حد، ولكل حد حقد حد، ولكل كره وبغض وظلم وطغيان وجورا ووحشية حد، وحد معين لا يمكن لفطرة بشرية تجاوزه إلا الإجرام واستباحة وانتقام وحقد وكره وبغض وظلم وجور وطغيان وحشية بني أمية وأتباعهم الوهابيين. فهؤلاء لا حدود لهم في إجرامهم وطغيانهم وظلمهم وجورهم، لا حدود لديهم للنفس التي حرم الله قتلها، وهم كذلك لا يحملون فطرة بشرية سليمة ولا يعتقدون أو قد حملوا الإسلام المحمدي الصحيح. استلهموا فقط من إجرام يزيد سنة، ومن طغيان معاوية عقيدة، ومن هند آكلة الأكباد قدوة حسنة. يرون في قتل الأسير وسلخ الكتيل وذبح الصغير والكبير من المسلمين قربة إلى الله، بينما يعتبرون قتال اليهود شيئا معيبا بل ويخالف السنة والجماعة والنهج الذي يحملونه. هؤلاء يمارسون كل ما لا يخطر على عقل البشر من إجرام، ولا يكتفون بذلك بل يعملون على توثيق هذه الأفعال وتصويرها لغاية نشرها للعالم لهدف طلبه منهم المحرك الأول والأساسي اللي بيصهرني لغاية تشويه صورة الإسلام المحمدية صحيح. هؤلاء باختصار شديد هم من قال عنهم رسول الله قلوبهم كقلوب الشياطين. تحياتي محمد المشكي صنعاء.
شكرا للأخ محمد المشكي من صنعاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن موضوعنا في هذا اللقاء تداعيات تصريحات قائد الثورة الإسلامية. الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي كان مهما جدا على صعيد يعني ما تطرق فيه إلى آخر المستجدات على فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الغربيين وطبعا على رأسهم الأمريكان، ليس فقط الأمريكان، البريطانيين أيضا، الفرنسيين أيضا. قضية مجلس الأمن التي أثاروها بدون أي داعي، بدون أي أن يكون هناك أي تصعيد بهذا الشأن، لمجرد أنهم أرادوا إثارة هذه القضية، يريدون أن يثيروا زوبعة إعلامية، يريدون أن يثيروا هذا الموضوع في المحافل الدولية، ربما ليس فقط للملف النووي نفسه وإنما لتغطية على الكثير من الملفات، وعلى رأسها طبعا الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة بحق الفلسطينيين، بحق اللبنانيين، بحق السوريين، المجازر التي ترتكب الآن في سوريا بحق المدنيين في الساحل السوري وفي غيرها من المناطق السورية المختلفة، وهذه المسرحية التي الكل انبرى يعني إدانة قتل المدنيين ولجان التحقيق وما إلى ذلك، ولكن أعمال القتل مستمرة دون أي وازع، دون أي رادع، دون أن يكون هناك أي شيء يمنع هؤلاء حقيقة وعلى الأرض من ارتكاب هذه المجازر بحق النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرائم الكيان الصهيوني المستمرة في المنطقة، اعتداءاته على سوريا، على لبنان، على الشعب الفلسطيني المستمرة، قضية وقف إطلاق النار أيضا يعني قضية معقدة في هذه المرحلة، وتنم عن عجز الكيان الصهيوني للملمة أوراقه في هذا المجال، ويعني عجزه في قضية اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية والتماسه إلى الأمريكان بأن يقرروا بدلا عنه. طبعا الأمريكان لديهم سيناريوهات جاهزة في هذا المجال، واقترحوا اقتراحات، والكيان الصهيوني أعلن دعمه لها وتأييده لها والتزامه بها، ولكن على كل حال هذه يعني من السيناريوهات ومن القراءات لهذا الواقع الذي تعيشه المنطقة. نتابع معكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لقاءنا هذا حدث وحوار، تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جبار السعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من مدينة أهواز في إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبمستمعكم الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور جبار، نتحدث عن الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي، تطرق فيه إلى المفاوضات النووية وقال إنه لا جدوى منها لأن أمريكا لم تفي بوعودها في السابق. طبعا قضية عدم وفاء الغرب بالوعود مع إيران ليس لا يرجع فقط إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وتخلت عنه أمريكا في 2018. الاتفاقات السابقة أيضا يعني لم تفي المجموعة الغربية بها. برأيك ماذا وراء هذا الإصرار من ترامب وزبانيته على المفاوضات؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا هناك إصرار وإلحاح من قبل الولايات المتحدة لحضور إيران على طاولة المفاوضة مرة أخرى، ولكن ما تريده الولايات المتحدة هي ليس المفاوضات بنفسها، بل تريد السلطة على الدول التي تفاوضها. وإيران عرفت حسب التجربة وحسب الخلفية والسابقة للولايات المتحدة، عرفت أن الولايات المتحدة ماذا تريد من هذه المفاوضات، لأن الولايات المتحدة هي خاب أملها بالهجوم العسكري على إيران واحتمال انتصارها على إيران خلال الهجوم العسكري، فهي تعلم بأن إيران لديها القدرة الوحيدة في المنطقة وحصلت على تحديث سلاح وسلاح قوي ومتطور وقادرة بالدفاع عن نفسها، ولديها رد صارم إذا كان هناك عدوان عسكري عليها. فطبعا عندما يخيب الأمل للولايات المتحدة من الانتصار العسكري، هي تلتجئ إلى العملية النفسية وتستخدم الإعلام. ومن هذه الكتابات التي ترسلها إلى إيران هي تطلب من الشرخ بين الشعب الإيراني، كما كان آنذاك وفي السابق الحكومات التي تغزو بعض البلدان مثل تشنغيز خان إذ غزا بخارى واجه حصن حصين ولن يقدر على النفوذ بهذا الحصن، فاستخدم كتاب كتب إلى أهالي بخارى بأن كل من يكون محايد لهذه الحرب يكون معنا وهو في أمان. فانفردت بعض الفئات من الفئة المقاومة، عندما صار عنده من المعلوم بأن هناك صار شرخ عند الشعب كتب كتاب آخر وقال لهم بأن كل من يرفض الحرب معنا هو قادر على إنشاء حكومة جديدة ويجعل الملك من بينهم، يعني بين المخالفين للمقاومة يكون لديهم القيادة وتكون لديهم الملكية. فأنتم على أحتاب حرب داخلية، يعني هناك يعلمهم، وإذا حاربتم داخليا وانتصرتم الحكومة لكم، فصار حرب داخل الحصن البخارى في بخارى، والشعب بينهم تحاربوا وانهزمت الفئة المقاومة وانفتحت أبواب الجدار والحصن، انفتح باب الحصن لجنغيز خان وجنوده. عندما دخل جنغيز خان أمر بذبح الكل بأجمعهم رجالا ونساء وأطفالا، فقالوا له أصحابه لماذا قتلت الذين كانوا أوفياء إليك؟ قال من لا يفي لأخيه لن يفي لي، لابد أن أقتلهم. فاليوم ترامب يعني اتخذ هذه الطريقة النفسية لشعب إيران، لأنه يدري لن يقدر على إيران بالدخول العسكري، ولكن يأمل أن يكون داخل إيران تكون تفرقة بين الشعب وبين شرائح الشعب، وتكون هناك انعزال بين المقاومين والذين هم يأملون بالولايات المتحدة.
يعني دكتور جبار، عذرا على قطع كلامك، الآن يعني الجبهة الغربية، وطبعا لما نقول الجبهة الغربية من ضمنها الكيان الإسرائيلي أيضا، يدعون أن يعني إيران الآن فقدت لبنان، فقدت سوريا، في العراق أيضا يعني حالة شبيهة بذلك، وأيضا اليمن تعرض إلى ضربات من الولايات المتحدة وحلفها، وبالتالي إيران الآن يمكن أن يدعوها إلى التفاوض لأن التفاوض سيكون أفضل لها ولنا طبعا. كيف يمكن النظر إلى يعني ما يروجه الإعلام الغربي حول إيران، ظروف إيران في هذه المرحلة؟
إيران لن تضعف أبدا، لأن إيران صنعت ونشأت خطاب، وهو خطاب المقاومة. المقاومة الآن في قلوب الأحرار في العالم وخاصة في المنطقة، يعني هناك في سوريا من لديه طموح المقاومة والآن مستعد على إعادة حياة وسيادة جديدة، وفي العراق روح المقاومة موجودة، وأيضا في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل نقطة في العالم. فإيران لن تخسر، وإن خسرت قضية سوريا في سنة 2014 الولايات المتحدة خسرت سوريا، وسوريا استمرت حياتها السياسية، فهل نقول هناك الولايات المتحدة هي ضعفت؟ لا، يعني هذه تغييرات تكتيكية والمنطقة تتطلب هذه التغييرات. الآن إيران على تأخذ وعلى استعداد كامل بالدفاع عن نفسها وبالدفاع عن حلفائها. واليوم إيران إذا شهدت مناورات عظيمة وكبيرة بضمن البلدان العظيمة والكبيرة مثل الصين وروسيا، المناورات البحرية، فهي الآن هي معاهدة عسكرية بالدفاع عن القدرة الجديدة التي هي ظهرت الآن في المنطقة مقابل الاستكبار العالمي. ولكن الولايات المتحدة إذا أرادت شيء من المفاوضة تريد أن إيران تجنح لطلباتها الغير شرعية وطلباتها الظالمة والجائرة، فإيران لن تسمح ولن تسنح لهذه المفاوضات، لأن في رأسها قائد محنك حكيم خبير ومخضرم بالقضايا ويعرف كيف يقود الأمة الإسلامية حتى تنتصر الأمة الإسلامية على أعدائها وعلى رأس الأعداء الولايات المتحدة.
طيب، الآن إيران بصدد المشاركة في مناورة مشتركة مع روسيا والصين، ما الرسالة التي يوجهها هذا الثلاثي من خلال هذه المناورة إلى الولايات المتحدة وطبعا حلفها أو زبانيتها في العالم؟
طبعا هناك من مصالح مشتركة تقرب الصين وتقرب روسيا لإيران، واليوم روسيا والصين هم محتاجون إلى إيران، وإيران تكون في جبهة المقاومة وجبهة الأمامية بالصد إلى طموحات الولايات المتحدة في المنطقة وخاصة في فلسطين وفي غزة. وإيران أعلنت سابقا بأن هي تدافع عن الفئات المظلومة وتدافع عن الشعوب المظلومة، وبينت هذا في أرض الواقع حينما أجرت الوعد الصادق الأول والوعد الصادق الثاني، الذي لم يكن هناك من أي محلل يتوقع الرد الصارم لإيران بنطاق واسع، وإيران حضرت الآن تحضر في المناورات بأن هناك توجه رسالة لكل أعدائها وفي رأس أعدائها الولايات المتحدة: نحن حصلنا على منظمة جديدة وتشكيلة جديدة بين القدرات في المنطقة، ولدينا هناك من مصالح مشتركة بين القدرات في المنطقة وقدرات المنطقة الآن اقتصاديا وسياسيا وأمنيا حاضرة بالدفاع عن نفسها، ولديها الورقات الكثيرة، وإن شاء الله ستنتصر على أي عدوان.
طيب، سماحة الإمام الخامنئي قال عبارة يعني أعتقد أنها قالها بشكل أو بآخر في لقاء في مناسبات سابقة ربما يعني قبل سنين أيضا، بأنه قال: لو أردنا تصنيع السلاح النووي لن يكون بإمكان أمريكا منعنا، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني سواء قالها لأول مرة أو كررها؟ ما الرسالة من ذلك؟
إيران وصلت إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة لصنع السلاح، وبقضية النووي وصلت إلى قمة العلم في هذا المجال، بحيث هي قادرة على صنعها. إذا لم تصنع إيران الآن القنبلة الذرية أو النووية، بإرادتها لن تصنع، لأن هي لن تعتقد بالسلاح الذي هو لديه دمار شامل وقتل الأبرياء، لن تعتقد بهذا السلاح. وإن دل لن يدل على أن إيران عدم قدرة لدى إيران لصنع السلاح، بل إيران هي قادرة على صنع سلاح أذكى وأقوى وأحدث من الذرة. الإلكترومغناطيسي، السلاح الإلكترومغناطيسي، هي اليوم إيران مستعدة لصنعها، ولربما صنعت هذا السلاح الذي هو قادر على تنفيذ كل القوات العسكرية والإلكترونية التي تتواجد في المنطقة، ولن تدمر الإنسان بل تدمر السلاح، ويتوقف كل سلاح عند تفجير القنبلة المغناطيسية. وهذا هو يعني سلاح أحدث من كل سلاح الآن يجد في العالم، وإيران هي قادرة على صنع أي سلاح لأنها تطورت علميا، وخاصة في المجال الدفاع العسكري وتطوير السلاح العسكري، بحيث إيران الآن تصدر السلاح للدول الكبرى ومنها روسيا. 21 بلد في العالم من بلدان الكبرى هم لديهم من استيراد السلاح الإيراني وشراء السلاح الإيراني. اليوم إيران تطورت بتطوير كامل، وإن نحن أستاذي الكريم بقضية الإعلام، لأن الإعلام هو آليات الإعلام هي بيد الغرب، ولن نقدر بأن نبين مدى مكانة إيران جو استراتيجية إيران الآن في المنطقة. نحن فاقدين هذه القدرة لبيان مدى قدرة إيران في المنطقة، حتى يكون هذا البيان يكون رادع لأي عدوان من قبل الأعداء. فنشكركم أيضا أنتم في الإعلام، لديكم هذا الجهاد والجهود الجبارة حتى تبينوا من قدرة إيران باللغة العربية ومستمعي اللغة العربية على
بارك الله فيكم دكتور.
الحمد لله كثرة.
طيب دكتور، في كثير من الملفات، أو لا نقول كثير، ولكن في ربما من أهم الملفات التي أثيرت بعد مجيء ترامب للسلطة، هي قضية تعامله مع شركائه في العالم، مع الصين، مع كندا، مع المكسيك، مع الاتحاد الأوروبي، في قضية فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من هؤلاء من أجل خلق موازنة في الاستيراد والتصدير. لكن نلاحظ أن هناك تراجع من قبل الإدارة الأمريكية، أولا لعدم يعني وقوف ترامب على واقع المعادلات القائمة التجارية القائمة بينه وبين شركائه في العالم، وثانيا أن يعني على ما يبدو أن هذه القرارات أصلا لم تكن مدروسة، وإنما كانت معدة يعني تحصيل حاصل مسبقا وتم تنفيذها، وإذا بها تكون حتى بضرر وموجبة لخسارة للأمريكيين أنفسهم. هناك بعض التراجع عن هذه القرارات، حتى في قضية غزة، وأنه نريد أن نبني غزة ونهجر الشعب الفلسطيني. أخيرا تراجع ترامب عن ذلك، عن قضية التهجير. بما يتعلق بالجمهورية الإسلامية، برأيكم هل يعني سنشهد مثل هذا؟ هل سيكون هناك تراجع؟ هل سيكون هناك تراجع من إيران مثلا، بالتالي لم حلحل للملفات هذا الملف الشائك، ويعني الخروج بصيغة سلمية مناسبة للطرفين؟
يعني السيد ترامب هو مجبر على التراجع، كما رأيناه سالفا تراجع في مواقف كثيرة، لأنه السيد ترامب ينظر إلى البلدان المجاورة وبلدان التي هي بالنسبة في المنطقة كزباني، لأنه تاجر ويتحدث مع البلدان كزباني ضعفاء.
نعم.
وهو التاجر القوي ويعمل بشكل مختلف. حتى رأينا هناك من قبل كندا هي ردت فعل صارم، والمكزيك أيضا ردت فعل صارم، ونفس المكزيك وكندا صار بينهم تبادل اقتصاد، وراح على وشك الانهيار اقتصاد الولايات المتحدة، بحيث البيض هناك له مكانة في السلة الاقتصادية والعائلية في الولايات المتحدة. ارتفع سعرها من 4 دولارات إلى 24 دولار في فترة كلش وجيزة.
نعم.
وصارت هناك من الصفوف من المواطنين الأمريكيين يصفوا حتى يصلوا إلى شراء البيض. فهناك تراجع سريعا ترامب حتى يعود مرة أخرى تنمية اقتصاده. لربما هناك يكون التراجع بالنسبة لقضية المنطقة، وهو إذا تراجع لن يعني هناك يستحي من التراجع، لأنه تاجر.
نعم.
التاجر مرة ينحاز إلى جانب وتارة ينحاز إلى جانب آخر، ولن يعمل بشكل عادي وبشكل طبيعي مثل ما تعمل رجال السياسة في العالم. فهو عنده من التراجعات، ولربما هنا بالنسبة لقضية إيران يتراجع، وإن شاء الله نرى الانكسار في السياسة للولايات المتحدة مقابل الشعوب المسلمة والشعوب المؤمنة والمظلومة في المنطقة والأمة. نعم. الإسلامية.
برأيك يعني ما المتوقع للفترة المقبلة في هذه المنطقة في ظل يعني تلويح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بالضربة العسكرية لإيران لمنشآتها النووية أو أي ضربة عسكرية ممكنة يعني، وأيضا الرد الإيراني الأكيد على ذلك؟ طبعا هناك من يعتقد بأن هذا التلويح من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هو في سبيل يعني الإخافة وابتزاز الجمهورية الإسلامية، وليس بمقدور هؤلاء في ظل ما يعيشونه من ظروف صعبة وتعقيدات في هذه المرحلة أن يبادروا إلى مثل هذه الحماقة. لكن ما المتوقع الآن؟ مثلا اليمن فعل جبهته من جديد وفرض حظر بحري على الكيان الإسرائيلي من جانبه، طبعا أيضا يعني الساحات الأخرى بشكل أو بآخر هي أيضا ساحات ساخنة. ماذا تتوقعون للمنطقة في ظل هذه التحولات والتطورات؟
طبعا الولايات المتحدة لن تقدر على الهجوم العسكري على إيران، لأنها اختبرت نفسها بالهجوم الإسرائيلي على إيران، هجوم الجوي الذي حصل في يوم 5 من آبان. هنا يعني الولايات المتحدة هي قدمت كل طاقتها العسكرية للكيان الصهيوني، وأيضا بريطانيا وأوروبا وبعض البلدان في المنطقة، فهيئوا الأرضية لهجوم قوي شرس، حيث هناك كان إعلام موسع بأن إيران تتغير قبل الهجوم وبعد الهجوم، ونرى إيران هناك لديها من دمار شامل بعد الهجوم. وبالواقع يعني من بعد ما هجمت إيران أصبحت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سخرية للإعلام العالمي، لأن لن يحدث أي شيء مثل ما وصفته الإعلام سابقا.
نعم.
استخدمت 100 طائرة حديثة F-35 وبعض الطائرات الأمريكية، واستخدمت الصواريخ الحديثة الذكية مثل صاروخ راكس وآيرون لورد وهي عندما وصلت إلى الحدود الإيرانية 100 كيلومتر قبل أن تصل إلى الحدود الإيرانية أطلقت الصواريخ نحو إيران وسقطت معظم الصواريخ ولن تصل من الصواريخ 78 صاروخ لن تصل من هذه الصواريخ الهائلة إلا 6 صواريخ إلى أراضي إيران. يعني إيران صدت الصواريخ خارج أراضيها وخارج حدودها. فالولايات المتحدة عندها من المعلوم ومن المكشوف أن إيران عندها القدرة الهائلة لأي عدوان ورد أي عدوان، فلن تهجم الولايات المتحدة. وربما هذه الإعلانات والإعلامات هي قضية تخويف كما تفضلتم، يريد بها أن يخوف الشعب، لأن الحكومة ورجال السياسة في إيران يعلموا مدى القدرة لإيران بالردع لأي عدوان، ولكن يخوفوا الشعب حتى يجعلوا هناك بين الشعب مختلف الصفوف، الصف المقاوم والصف الذي هو يأمل بالغرب أن يجي الغرب ويغير الأمور. عندنا هنا من المنافقين، عندنا من الأفراد اللي عندهم طموح ملكي وهما ينتظرون أن تكون حكومة إعادة حكومة ملكية، وهناك تخلف عندهم حتى يكونوا مرة ثانية يقول الملوكية.
شكرا.
أمريكا لن تهجم.
شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيداوي الخبير في الشأن الإيراني من أهواز.
شكرا لك.
ونتابع مع مشاركة للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول فيها: لا شك أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام علي الخامنئي يحفظه الله كانت واضحة ورادعة للأعداء بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، وأنها أصبحت أقوى مما كانت عليه في العام الماضي، وقادرة على الرد الحاسم على أي حماقة ترتكبها أمريكا ووكلاؤها في المنطقة وتحقيق النصر المؤزر. حفظ الله إيران وقائدها وجيشها وشعبها من كل سوء ومكروه، والنصر هو المحتوم لإيران ومحور المقاومة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا تفاوض ولا إسلام مع رئيس البنتاغون، لأنه يريد إطالة أمد الوقت وفرض شروطه على إيران على جميع الأسلحة بما فيها النووية، وكما يقول مثلا عندنا بلغاريا، لأنه مثل شباط مع الإرباط.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
غزة يا البي تشد مبحور، قلبي عليك يفور تنور. يا غزة يا البي تشد مبحور، اخ قلبي عليك يفور تنور. كل ما طفل بقماط ينصاخ يما، كل ما طفل بجناح ينصاخ. تصعد إلى الله أرواح تبخور، تصعد إلى الله أرواح تبخور.
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث.
ركض على التربان حافي يمي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي ركض على التربان حافي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما غنعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي موي لو ليت لي موت العوافي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب ما قاله الشعراء عبر العصور في شهر رمضان الفضيل عبر برنامج رمضان في قوافي الشعر، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، مع إطلالة الشهر الكريم يهب الشعراء ليعلنوا فرحتهم بقدوم هذا الشهر الفضيل ويعبروا عن ضرورة أن ينبري المسلمون للاحتفاء به، فهو شهر الرحمة والمغفرة والشهر الذي تتدفق فيه خيرات السماء لتهبط على أهل الأرض، والشهر الذي تغل فيه الشياطين ويمنح الله تعالى الفرصة للعاصين والمذنبين كي يستغفروه ويقلعوا عن ذنوبهم ويعلنوا توبتهم.
وعلى سبيل المثال مستمعينا الكرام، نرى الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد محمد الصديق يخاطب نفسه مع قدوم شهر الصيام داعيا إياها إلى الاحتفاء بهذا الضيف الكريم والتعبير عن بهجتها وسرورها والاستعاذة بالله تعالى من نزعات الهوى كي تحظى بالعفو والمغفرة من رب العالمين. يقول الشاعر:
أطل على الناس شهر الصيام فبشراك بالوافد المكرم، هلمي هلمي به نحتفي ونعلن عن فرحة المقدم. أعيذك من نزعات الهوى وفي موسم الخصب أن تحرمي على عتبات الرضا والسلام، أطيل الوقوف ولا تسأمي، فإن جاد بالعفو رب السماء فحسبك ذاك من مغنمي، وحسبك أن عفرنا الجبين لديه وفي حصنه نحتمي.
ويحث الشاعر السوري عبد الرزاق الخالدي المسلمين على التمسك بالبعد الحقيقي الأصيل لشهر الصيام، لا بمجرد المظهر فقط الذي يتمثل في الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، بل يدعو إلى اغتنام أيامه ولياليه في فعل الخيرات واجتناب السيئات حتى نفوز بالجنات، فيقول:
قد جاء شهر الاعتكاف فكن به في طاعة تعطي رفيع جناني، وتجنب الآثام والزم توبة تقصيك عن لهو وعن نسيان. خسئ اللعين وصفدت أحزابه بسلاسل من سطوة الديان، وفاك شهرك شهر أرباب التقى، رمضانك الموسوم بالغفران، فاغنم لياليه وكرم يومه بالصوم عن زور وعن بهتان، فاجهد وشمر فيه ساعد كيس لا عاجزا تبع الهوى بأماني.
ويؤكد الشاعر نفسه مستوحيا معانيه من الأحاديث الشريفة أن الجنان تفتح أبوابها احتفاء بهذا الشهر المبارك، فلنختر إذن مقاعدنا في هذه الجنان من خلال تجنب مواطن الفتنة والضلالة والإقبال على ذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن الكريم. فرمضان مدرسة تتخرج منها الأجيال المؤمنة، وهو بمثابة دار للشفاء من أمراض النفس والهوى، على أن هذه السلوكيات والممارسات العبادية والروحية يجب أن لا تقتصر على هذا الشهر الفضيل، بل يجب أن يكون هذا ديدننا في كل الشهور والأيام، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
شهر الرضا فيه الجنان تفتحت أبوابها كرما لذي العرفان، لا تفتننك عن هداك ضلالة تلهيك عن ذكر وعن قرآن. رمضان مدرسة ومشفى، فالتمس منه الشفاء ومنهج الرضوان، لا تجعل التقوى على أيامه وقفا وبعد تخوض في العصيان. مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم،
وما زلنا نقدم لحضراتكم برنامج رمضان في قوافي الشعر، فابقوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، حين انتصر المسلمون على أنفسهم بالصوم والرياضات الروحية والتزام التقوى والترفع عن ارتكاب المحرمات، نصرهم الله تعالى على عدوهم في مواطن كثيرة، حتى استحق شهر رمضان أن يوصف بأنه شهر الانتصارات التي تغنى بها الشعراء، فمعظم المناسبات الإسلامية الكبيرة صادف حدوثها في هذا الشهر الكريم، وخاصة الانتصارات التي حققها المسلمون على أعدائهم من المشركين والمنافقين والكافرين. يقول الشاعر الكويتي فاضل خلف في الشهر المبارك الذي هو شهر الانتصارات والأمجاد التي صنعها المسلمون بفضل تقواهم:
بشير الفتح والنصر المصفى، أهل فزادنا حبا وزلفا، هو الشهر المبارك فيه عزت ديار العرب والإسلام صفا، وعظمته الجدود فكان مجدا وكان المجد قرآنا وسيفا، فمنذ النصر في ساحات بدر ودين الله فاح شذا وعرفا، فعطر في المسيرة كل أرض وأهدى من غنائمه وأوفى، فيا شهر الصيام أفض علينا ينابيع الهدى مددا وعطفا.
أما عن حال كثير من المسلمين الآن في شهر رمضان فهي حال مؤسفة، يعبر عنها الشاعر خالد البيطار في حالة من التعجب حين يسأل أين رمضان؟ وأين مظاهر الاحتفاء به؟ وأين المساجد التي كانت تكتظ بالمصلين الطالبين لرضا الله سبحانه وغفرانه؟ يتساءل الشاعر: ترى ما سبب هذا التردي الذي يعيشه المسلمون بعد كل تلك الملاحم التي سطروها، وبعد كل ذلك الالتزام بالدين ومبادئه وأحكامه؟ يقول